أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الرحمة باسط المغفرة قابل التوبة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله الحق وله الملك وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الطريق المستقيم. اللهم صل على محمد وآله كما أخلص لك وبلغ رسالتك وجاهد في سبيلك، وابعثه اللهم مقاما محمودا. عباد الله، اتقوا الله واحذروا ظلم أحد من عباده، فإنه من ظلم أحداً كان الله خصمه يوم القيامة. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: احترام الآخر الديني. بمناسبة أعياد السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام التي يحتفي بها المسيحيون، وهم من أكثر أتباع الديانات عدداً ونفوداً في العالم، لذلك أصبحت هذه المناسبة توقيتاً عالمياً. بهذه المناسبة نريد أن نتأمل في بعض الآيات القرآنية التي يمكننا أن نستنتج منها رؤية حول تعدد الديانات والتعامل مع أتباعها. أولاً، نلحظ في الآية الكريمة التي تلوناها: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، نلحظ في هذه الآية اعترافاً وإقراراً بوجود أتباع الديانات المختلفة. في الإسلام ليس هناك إنكار ولا تجاهل لوجود هذه الديانات ولوجود أتباعها، وهناك آيتان أخريتان في القرآن الكريم بمثل ما ورد في هذه الآية، فيها اعتراف وإقرار بوجود أتباع الديانات الأخرى. هذه الآية التي بدأنا بها حديثنا هي الآية 17 من سورة الحج. في سورة البقرة في الآية 62 من سورة البقرة يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آية أخرى في سورة المائدة في الآية 69 يقول تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، عطف على المحل كما يقول اللغويون، لو كان عطفا على اللفظ كان يقتضي كما في الآيات السابقة إن الذين آمنوا يصير العطف والصابئين، لكن اللغويين يقولون يجوز العطف على المحل، لذلك الآية في هذه الآية ورد والصابئون والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح في هذه الآيات الإشارة إلى استمرار وبقاء تعددية الديانات، هذه الديانات موجودة وستبقى موجودة، ويبقى النزاع والخلاف بين أتباع هذه الديانات وأمثالها على الأحقية، كل ديانة يعتبر أتباعها أنها الأحق وأن الديانة الأخرى باطل وخطأ، هذا النزاع سيبقى، هذا الاختلاف سيستمر إلى يوم القيامة. هناك يكون الفصل، كلمة الفصل تكون من الله سبحانه وتعالى، فالديانات تبقى متعددة وتبقى مختلفة، وكل أتباع ديانة يعتقدون ويجادلون أن ديانتهم هي الحق، في يوم القيامة هناك يتبين إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وآيات أخرى في القرآن الكريم تؤكد هذا المعنى أيضا، أن الاختلاف سيستمر والحسم سيكون يوم القيامة. يقول تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. آية أخرى يقول الله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا، كل أمة عندها طريقة في تعبدها في ديانتها، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. فإذن الديانات متعددة قائمة، النزاع والاختلاف بين أتباع الديانات مستمر، كلمة الفصل والحسم لن تكون في الدنيا وإنما تكون في الآخرة. قد يسأل سائل عن الآية الكريمة: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ألا تعني أنه سينتهي الأمر ويكون الحسم في الدنيا؟ لا، لأن الآية تفيد ليظهره على الدين كله، إما إظهار الحجة كما قال بعض العلماء ذلك، يعني حجة الإسلام ستكون أظهر، وإما إظهار الغلبة، سيكون الإسلام الدين الإسلامي هو الأكثر غلبة وهيمنة، لكن الأديان الأخرى موجودة على الدين كله، هو ظاهر أكثر ظهورا، مهيمن مسيطر، لكن لا يعني ذلك إلغاء وانتهاء الديانات الأخرى، تبقى إلى يوم القيامة، الحسم في يوم القيامة. الأمر الثاني، تشير الآيات القرآنية إلى أن غالب الناس يتلقون دينهم عبر نشأتهم العائلية ويرثونه من آبائهم وأسلافهم، يعني على الإنسان أن يفهم سر تعدد هذه الديانات. ليش ديانات متعددة؟ يهود ونصارى وبوذية ومجوس وزرادشتية وهندوس وما أشبه، لماذا؟ لأن الناس يتلقون أديانهم وراثة، يعني عن طريق عائلتهم وأسرهم وتربيتهم العائلية. الذي يولد من عائلة مسيحية يكون مسيحيا، من عائلة يهودية يكون يهوديا، هندوسية يكون هندوسيا، على صعيد المذاهب يولد من عائلة سنية يكون سنيا، عائلة شيعية أباضية، وهكذا. الناس يأخذون أديانهم من عوائلهم، وهذا ما يصرح به القرآن عن المجتمعات المختلفة حينما يأتيهم الأنبياء بدين جديد يحتجون عليه بأن احنا باقين على دين آبائنا، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون، وفي آية أخرى وإنا على أثارهم مقتدون. كما هو الحال بالنسبة لك، أنت شوف نفسك، أنت كيف أصبحت ضمن هذا الدين؟ كيف أصبحت ضمن هذا المذهب؟ هل درست، قرأت كل الديانات والمذاهب واخترت هذا الدين واخترت هذا المذهب؟ لا، أنت نشأت ضمن عائلة، كما تعلمت اللغة من عائلتك تعلمت دينك أيضا من عائلتك. صحيح أن على الإنسان أن يبحث وأن يحاول أن يتأكد وأن يرى الاختيارات المختلفة ليرى أرشدها وأهداها وأصحها وأصوبها، لكن من من الناس يتجه لذلك ومن من الناس يقدر على ذلك؟ هذا الإنسان الهندوسي اللي ولد في قرية نائية من عائلة هندوسية، وين يقرأ عن كل الأديان ويقرأ عن كل المذاهب ويقارن فيما بينها حتى يختار الدين الأصح والأحق؟ هذا ليس هو الأمر الطبيعي، هذه حالة استثنائية ممكن يقوم بها بعض الناس، ممكن أن تحصل في بعض الأوقات والظروف لجماعة من الناس، لكن الحالة العامة لا، الناس يأخذون أديانهم عن طريق تربيتهم العائلية. كما أن البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الإنسان هي محضن ديني. الإنسان يعيش في بيئة والبيئة عندهم ديانة معينة، مذهب معين، يشكل هويتهم الاجتماعية، فهو كجزء من هذه البيئة لا يريد أن يشذ عنها، أن ينفرد عنها، هي بيئته تحميه، هو جزء منها. حتى لو في بعض الأحيان شك أو بان له أن هناك شيء آخر أفضل، في الغالب يحسب حساب للبيئة اللي هو يعيش فيها ويبقى ضمن الحالة اللي هو يعيش فيها في بيئته. ولذلك روى ابن عباس عن النبي محمد أنه قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يولد صفحة نقية، ما عنده دين معين، ما عنده مذهب معين، لكن عبر العائلة يختار له صبغة أو يأخذ له صبغة وانتماء دينيا. في رواية جميلة عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام وهو ينصح أصحابه: لا تخاصموا الناس بدينكم أو لدينكم، لا تروح تتخاصم ويا الناس علشان مذهبهم ودينهم، وليش انت مذهبك كذا وليش دينك كذا، قال عليه السلام: ذروا الناس فإن الناس أخذوا عن الناس. الناس أخذوا عن أهاليهم عن بيئتهم، مثل ما أنت أخذت عن أهلك وعن بيئتك. ذروا الناس فإن الناس أخذوا عن الناس. وكل جماعة يروا أن دينهم أحسن ومذهبهم أحسن، مذهبهم حق، لو لم يعتقد ذلك في دينه ومذهبه لما اتبع، ويتبع الاعتقاد أنه أحق وأنه أصح، مثل ما أنت تعتقد في دينك ومذهبك هكذا، الآخر أيضا هكذا يرى. والقرآن الكريم يعطينا الإشارات الواضحة التي ينبغي ويجب أن نتأمل فيها. الله تعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا أنتم سبيتم مقدساتهم هم يسبون مقدساتكم. ثم يقول تعالى، وهذا محل الشاهد: كذلك زينا لكل أمة عملهم. كل أمة تشوف طريقها هو الزين، مذهبهم دينهم هو الزين، ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يوم القيامة هناك يكون الفصل والحسم. هذا الأمر الثاني الذي تشير إليه الآيات الكريمة حول تعدد الديانات والأديان. الأمر الثالث عدم إمكانية إلغاء أتباع أي ديانة أو قسرهم وقهرهم على ترك ديانتهم. لو أن أتباع ديانة معينة قالوا ديننا هو الحق ولازم الآخرين يقبلوا بهذا الحق ويأخذون به، شنو لازم يعني؟ ما تقدر تجبر الناس، هذه حالة قلبية. الدين شأن قلبي، شأن داخلي، لا تستطيع أن تقهر وأن تقصر الناس عليه. ممكن تجبرهم يظاهروا بأنهم معك، يقبلون دينك أو مذهبك، لكن في أعماق نفوسهم غير قابلين. وإحنا شفنا المجتمعات والشعوب الإسلامية التي كانت في المعسكر الشرقي، يوم كانت الشيوعية تفرض عليهم، يوم كانوا يمنعون من إظهار دينهم، كيفوا باعتبار وضع مفروض عليهم. بمجرد أن تغير الوضع لا طلعوا الناس على سجيتهم وعلى حقيقتهم وعلى انتمائهم الديني. فإذا لا يمكن أن تقصر الناس في المسألة الدينية. الله تعالى يقول بكل وضوح: لا إكراه في الدين، لا يصح ولا يمكن أن تكره الناس في أديانهم. الله تعالى يمنع أنبياءه، يمنع أنبياءه أن يجبروا الناس على اعتناق دينهم الحق. الله تعالى يقول، يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لا يمكن أن تلغي أديان الناس وأن تقصر الناس على اتباع منهج معين أو دين معين، فلا بد وأن تقبل هذا الأمر الواقع وأن تتعامل معه. ويترتب على ذلك الأمر الرابع، التعامل مع أتباع الديانات الأخرى ينطلق من احترام إنسانيتهم واختيارهم. أنت تعتقد أن دينك حق، عقيدتك لك، ولكن الآخرين أيضا يعتقدون في أديانهم ذلك، وهم بشر مثله، لهم كرامتهم الإنسانية. إن الله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم، ولم يقل كرمنا المؤمنين فقط أو المسلمين فقط، فكل أبناء آدم مشمولون بهذا التكريم الإلهي. فلا بد وأن تحترم كل الناس، وإن اختلفت أديانهم ومذاهبهم، وإن خالفتهم وخالفوك. والكلمة المعروفة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: إنهم صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. وعليه يجب عليك أن تتعامل مع الآخرين من أتباع الأديان الأخرى مع أنك تعتقد أن دينك هو الحق وأن دينهم باطل في عقيدتك وليس حق، لكن عليك أن تتعامل معهم بالبر والإحسان ما لم يعتدوا عليك. إذا اعتدوا عليك أنت تواجه العدوان حتى في داخل دينك، حتى من أبناء دينك ومذهبك، إذا أحد اعتدى عليك أنت من حقك تواجه العدوان. أما في غير حالة الاعتداء، يقول تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا تصح الإساءة حتى باللفظ والكلام لأتباع الديانات الأخرى، ولا يجوز إيذاؤهم. لا تعتدوا، القرآن صريح: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، بشكل مطلق. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، الناس، ولم يقل المؤمنين ولم يقل المسلمين. إذن التعامل مع أتباع الديانات الأخرى ينبغي أن يكون تعاملا أخلاقيا، ليس فيه إساءة، ليس فيه إيذاء، وإنما يكون منطلقا من العدل ومن القسط ومن الإحسان للطرف الآخر. وهذا هو أفضل تقديم لدينك ومذهبك. الناس يشوفوا الدين من خلال أتباعه، إذا رأوا أن أتباع هذا الدين أخلاقهم جيدة، تصرفهم جيد، يأخذون صورة حسنة عن الدين. أنت قد تريد وقد يطلب منك الدين أن تنشر الحق وأن تبين الحق للناس، لكن لا يصح لك أن تستخدم أسلوبا استفزازيا، أسلوبا مسيئا للآخرين. حينما تريد أن تتناقش مع الآخرين في المسألة الدينية، فعليك أن تسلك طريق التعامل المحترم معهم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا أردت أن تتناقش مع شخص مختلف معك في الدين، مختلف معك في المذهب، تأكد أن لك لياقة المناقشة، أنك تستطيع أن تناقش باحترام. إذا لم تكن لك هذه اللياقة فلا يجوز لك أن تناقش في المسألة الدينية. الله تعالى يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. تقدر تناقش بأسلوب لبق، بلياقة مناسبة، بأسلوب مؤدب، ناقش. إذا ما تقدر، ما عندك قدرة، لا تناقش، لا تتحدث. ليس مطلوبا منك وليس جائزا لك أن تناقش الآخرين في المسألة الدينية بأسلوب استفزازي، لأن هذا إيذاء للآخر، ولأنه يشوه الدين الذي تنتمي إليه. نحن نجد أن بعض الناس مع الأسف الشديد لا يتحملون، يصعب عليهم أن يعترفوا للآخرين بحق الاختيار في أديانهم، في مذاهبهم، في آرائهم وتوجهاتهم، حتى ضمن الدين الواحد، حتى ضمن المذهب الواحد. اللي يخالف في الرأي يعتبر خبيث، يعتبر سيء، يعتبر فاسد، يعتبر من أهل النار، يرسم له صورة قاتمة سوداء. وهذا ينتج من العقد النفسية ومن الروح العنصرية ومن ضيق الأفق. أما الإنسان المتدين الواعي فلا يتعامل مع الآخرين ولا ينظر إليهم بهذه الطريقة. نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن واجه الإيذاء من مناوئيه في أحد، ساء ذلك أصحابه فقالوا له: يا رسول الله، ألا تدعو عليهم؟ العبارة الواردة عنه صلى الله عليه وآله، قال: إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة. ثم رفع طرفه للسماء وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يعني الظرف اللي هم عايشين فيه خلى الحقيقة غير واضحة أمامهم. هذا هو منهج الدين، هذا هو مسلك الأنبياء والأئمة، وليس الحقد على الآخرين، وليس استفزاز الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم في معالم الدين، وأن يجعلنا من المتحلين بمكارم الأخلاق، ونبارك لجميع أبناء البشرية وخاصة للمؤمنين بالأنبياء، نبارك لهم ذكرى ميلاد نبي الله عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المناسبة سبب خير وبركة على أبناء البشرية جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بخير دين وأرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد، اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، اتقوا الله وبادروا إلى إصلاح أنفسكم والتوبة إليه من ذنوبكم، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. سبق الحديث في الأسبوع الماضي عن أن الحضور لخطبة الجمعة ليس شرطاً في صحتها، الأفضل أن يحضر الإنسان وأن يصغي للخطبة وأن لا ينشغل في وقت الخطبة بأي انشغال يمنعه عن الإصغاء. نتكلم في هذا الأسبوع عن إدراك صلاة الجمعة. كيف يدرك الإنسان صلاة الجمعة؟ لأن الإنسان إذا فاتته صلاة الجمعة لا يستطيع أن يصليها منفردا، صلاة الجمعة لا تؤدى إلا جماعة، فإذا أدركها جماعة تكون صلاة الجمعة، أما إذا لم يدركها جماعة يصلي الظهر، يكون واجبه أداء صلاة الظهر. لو أن إنسان جاء إلى المسجد وقد انتهت صلاة الجمعة ما أدركها فإنه يصلي الظهر، عليه أن يصلي الظهر 4 ركعات. لا يستطيع أن ينوي صلاة الجمعة لأن صلاة الجمعة لا تكون إلا جماعة. إدراك صلاة الجمعة عند الفقهاء يكفي أن يدرك ولو الركعة الثانية. إذا أدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية، الركعة الأولى فاتت من صلاة الجمعة، جاء والإمام راكع في الركعة الثانية، المشهور عند الفقهاء أنه يصح له الالتحاق، يكبر تكبيرة الإحرام، ينوي صلاة الجمعة ويركع مع الإمام ما دام الإمام راكع، ثم يأتي بالركعة الثانية منفردا. إذا الإمام جلس للتشهد هو يقوم يجيب الركعة الثانية، خلاص وتصير جمعة له، أدرك الجمعة. ما دام أدرك ركعة منها يأتي بالركعة الثانية وتصير صلاة جمعة. لكن السيد السيستاني حفظه الله يختلف مع سائر الفقهاء في هذه المسألة. سيد سيستاني يرى أنه لا بد وأن يدرك الإمام قائما قبل ركوع الركعة الثانية، لازم تلحق على الإمام وهو بعد واقف ما ركع، فتلتحق به تصير صلاتك جمعة، هذا في الركعة الثانية نقصد، تكون صلاتك جمعة. أما لو أدركه راكعا عند بقية المراجع، السيد شيرازي والسيد الخامنئي وبقية المراجع حفظهم الله جميعا، يكفي ما دام الإمام راكع تلتحق صلاة جمعة تصير. السيد السيستاني عندما يكفي لازم تدرك الإمام وهو بعد لم يركع، بعد واقف لم يركع، إذا أدركت ولو لحظة واحدة قبل الركوع صح لك أن تنوي صلاة الجمعة وتدخل معه وتركع معه هذه الركعة، وعند تشهده تقوم وتؤدي الركعة الثانية وتكتب لك صلاة الجمعة. نكتفي بذكر هذه المسألة، نسأل الله يوفقنا وإياكم لمعرفة أحكام الدين والالتزام بها. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من أهل الجنة التي حشوها البركة وعمارها الملائكة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأبينا إبراهيم عليه السلام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.